هذا هو الشريط الخامس من كتاب في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الشبهة الثالثة. ثانيهما أن ينظر في ملابسات ذلك، ولا يصح لنا أن نحكم على جزئية دون النظر في الملابسات العامة لها. وأضرب على ذلك مثلا صالحا للجوابين معا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاختلف العلماء في المراد بالتفرق، هل هو تفرق بالأقوال بحيث إذا عقد عقدا ثم انتقل إلى حديث آخر بينهما، أو إلى عقد آخر فهل أصبح العقد الأول ملزما لا يصح الرجوع فيه من طرف واحد؟ فإن اتفق عليه كان إقالة لا فسخا، أم هو تفرق بالأبدان فيصح في هذه الحال الرجوع عن العقد لأنهما ما زالا في مجلس واحد، فإذا فارق أحدهما الآخر عن مكانه لزم العقد ولو أنه رجع إليه بعد لحظة؟ قال الإمام مالك وغيره: التفرق يكون بالأقوال، فأخذ بالمعنى الأول. وقال الإمام ابن أبي ذئب وغيره: التفرق يكون بالأبدان، فأخذ بالمعنى الثاني. ولما بلغه أن مالكا أخذ بالقول الأول غضب وقال كلمة نابية جدا لا تقال إلا في من ارتد ونحوه. قال: يستتاب مالك، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومثل هذا لا يقال في اختلاف في مسألة فرعية أبدا. وأقدم من رأيته حكى هذه الكلمة الجافية عن ابن أبي ذئب، الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، بلفظ قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول قال ابن أبي ذئب دون تسمية منه للواسطة التي بينه وبين ابن أبي ذئب. لذلك علق عليها الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، لم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. وقال قبل هذه الجملة: هذا كلام قبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر هذا الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرقا على التلفظ بالإيجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما. ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. فهذا ما يتعلق بالجواب الإجمالي الأول، وقبل أن أنتقل إلى الجواب الثاني أقول: كتبت هذا الجواب أولا ثم رأيت ما يدل على ثبوت كلمة ابن أبي ذئب وليتها لم تثبت. نقل البيهقي في كتابه مناقب الشافعي حوارا دار بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي رضي الله عنهما، قال فيه الشافعي: إن بالمدينة من علمائها من يرى استتابة مالك فيما خالف، وجاء في المعرفة والتاريخ، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة ابن أبي ذئب، ونقله عنه تلميذه القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ما يلي: وأصحح النص من كليهما. عن أحمد بن حنبل قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك. فقال شامي: من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعا وأقوم بالحق من مالك عند السلطان. وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهبه، أن قال له الحق قال له: الظلم فاش ببابك وأبو جعفر أبو جعفر. وقال حماد بن أبي خالد: كان يشبه ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيب، وما كان ابن أبي ذئب ومالك في موضع عند السلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق بالأمر والنهي، ومالك ساكت. وإنما كان يقال ابن أبي ذئب وسعد بن إبراهيم أصحاب أمر ونهي. فقيل له: ما تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة في حديثه، صدوقا، رجلا صالحا ورعا. فانظر إلى قول الإمام أحمد: مالك لم يرد الحديث ولكن تأوله، ففيه دلالة على جلالة الإمام أحمد وسعة صدره لمخالفيه، حيث يعتذر عنهم، فإن قول أحمد في هذه المسألة كقول ابن أبي ذئب، ومع ذلك يعتذر عن مالك بأنه تأول الحديث وما خالفه. وفيه دلالة على ما نحن بصدد، وهو ثبوت هذه الكلمة عن ابن أبي ذئب، ذلك أنه حكاها وبنى عليها اعتذاره عن مالك، ولو لم تكن ثابتة عنده لردها بعدم ثبوتها، ولم يتأول مخالفة مالك. وقال الإمام ابن عبد البر في جامعه أواخر باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض: وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره، وهو مشهور عنه قاله إنكارا منه لقول مالك في حديث البيعين بالخيار، والله أعلم. وعلى كل حال، فإن لم يصح هذا المثال فالأمثلة كثيرة مما نقل في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما أشرت إليه أولا، لكني حرصت على مثال واحد جامع للجوابين فلم يكن. وأعود لأقول أما ما يتعلق بالجواب الثاني وهو مرتبط بأمر الإمامين مالك وابن أبي ذئب، فأقول إن كلمة ابن أبي ذئب هذه لم تكن بنت ساعتها، بل لمواقف أخرى كانت بينهما، كما جاءت الإشارة إليها في كلمة الإمام أحمد، وهذه المواقف هي التي جعلت ابن أبي ذئب يفرج عما في صدره نحو مالك، فقال ما قال ورضي الله عنهما جميعا. إن الإمام مالكا كان لا يرى موالاة أبي جعفر المنصور، ولكنه كان يرى منه البطش والشدة والدماء، بحيث كان سفاحا ثانيا إن لم يكن هو الأول، فلم يكن مالك ليجاهر برأيه حقنا للدماء في المدينة المنورة ذات المركز الإسلامي العظيم. أما ابن أبي ذئب فكان لا يرى موالاة أبي جعفر ويجاهره بذلك، فتعرض لمخاطر نجاه الله منها، ودار مالك الموقف فنقم عليه ابن أبي ذئب أي نقمة. وهذه القصة توضح لنا أمر الرجلين، وكأن الإمام أحمد في كلامه السابق أشار إليها. أنقلها من مقالات شيخ شيوخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى، وهو نقلها عن ابن قتيبة قال إن أبا جعفر المنصور لما ولي الخلافة وحج بلغه عن ابن أبي ذئب ومالك وابن سمعان ما كدر خاطره، فطلبهم بغتة إلى سرادق الخلافة بالليل، فكان آخر من حضر هو مالك رضي الله عنه، فوجد ابن أبي ذئب وابن سمعان جالسين، فأمره أبو جعفر بالجلوس فجلس، فإذا في جنبي كل منهم شاهر سيف يلمع وحامل عمود من حديد، ثم التفت الخليفة إليهم وقال أما بعد، معشر الفقهاء، فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما ضاق به صدره، وكنتم أحق الناس بالكف من ألسنتكم وأولاهم بلزوم الطاعة والمناصحة في السر والعلانية لمن استخلفه الله عليكم. قال مالك فقلت يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال أبو جعفر علي ذلكم، أي الرجال أنا منكم؟ أمن أئمة العدل أم من أئمة الجور؟ فقال مالك فقلت أناشدك أن تعفيني من الكلام في هذا. قال قد أعفاك أمير المؤمنين. ثم التفت إلى ابن سمعان فقال له أي الرجال أنا عندك؟ فقال ابن سمعان أنت خير الرجال، تحج بيت الله الحرام
وتجاهد العدو وتؤمن السبل، ويأمن الضعيف بك أن يأكله القوي، وبك قوام الدين، فأنت خير الرجال وأعدل الأئمة. ثم التفت إلى ابن أبي ذئب فسأله قائلا: أي الرجال أنا عندك؟ قال: أنت والله عندي شر الرجال، استأثرت بمال الله ورسوله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأهلكت الضعيف، وأتعبت القوية، وأمسكت أموالهم، فما حجتك غدا بين يدي الله؟ فقال له أبو جعفر: ويحك، تعقل ما تقول؟ انظر ما أمامك. فقال: نعم، قد رأيت أسيافا، وإنما هو الموت، ولا بد منه، عاجله خير من آجله. ثم خرج. قال مالك: وجلست، فقال أبو جعفر: إني لا أجد رائحة الحنوط عليك. قلت: لما جاءني رسولك بالليل ظننته القتل، فاغتسلت وتحنطت ولبست ثياب كفني. فقال: سبحان الله، ما كنت لأسلم الإسلام وأسعى في نقضه، عائذ بالله مما قلت، فانصرف إلى مصرك راشدا مهديا. فانصرف مالك صباح غد، وبعث الخليفة من ورائهم بصرر فيها دنانير جمة، مع شرطي أوصاه بقطع رأس ابن أبي ذئب إن قبلها، وبقطع رأس ابن سمعان إن لم يقبلها، وترك مالك حرا في الأخذ والرفض. فأخذ ابن سمعان فسلم، ورفض ابن أبي ذئب فسلم، وأخذها مالك لحاجته إليها. فلا يتصور من ابن أبي ذئب أن تطيب نفسه وقد رأى من مالك هذا الموقف، فإنه يعتبره خذلالا له وسكوتا عن الأمر والنهي. ونحن لا يجوز لنا أن نأخذ بكلمته التي قالها في مالك ونجعلها مستمسكا في الجرأة على الأئمة، بل في قلة الأدب معهم في مجال الاختلافات الفقهية، ونقول: الحق أحق أن يتبع، وقد تكلم فلان في فلان من أجل خلاف فقهي فرعي يسير بأشد مما نتكلم به نحن. فهذه قلة أدب مبنية على جهل مركب، نسأل الله العافية، يسول الشيطان لصاحبها أنها جرأة شرعية. وقد زجر الإمام أحمد رحمه الله من تكلم في بعض الأئمة بقوله: ما لك، ويلك، ولذكر الأئمة. ففي تاريخ بغداد في ترجمة إسحاق ابن إسماعيل الطلقاني، ونقله المزي وابن حجر في تهذيبيهما، أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق هذا فقال: ما أعلم إلا خيرا، إلا أنه، ثم حمل عليه بكلمة ذكرها وقال: بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا، وما أعجب هذا. ثم قال: وهو مغتاظ، ما لك أنت، ويلك، ونحو هذا، ولذكر الأئمة. وإسحاق هذا على أنه ثقة، لكنه راو من الرواة، فلما تطاول على إمام من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي غاب تطاوله وقلة أدبه الإمام أحمد رحمه الله فقال هذه الكلمة، وهي: وإن لم تبلغ إسحاق أو بلغته، لكنه أراد بها تأديب من يكون على شاكلة إسحاق، نسأل الله التوفيق. وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عامر العبدري: وكان فيه سفه وبذاءة لسان، أن تلميذه الإمام الحافظ بن عساكر رحمه الله أحصى عليه كلمات فيها سوء أدب شديد، وقال له: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، وانظر المصدر المذكور. وكنت أردت ذكر مثال آخر على أنه مثل كلمة ابن أبي ذئب لم تثبت عنه، ثم لما رأيت من كلام الأئمة ما يدل على ثبوتها كما تقدم ترددت في إثباته، ولكني رأيت ذكره للفائدة من عدة وجوه ولا ضرورة لتماثل الأمثلة. قرأت في كتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاستذكار قوله: وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل بمواقيت الصلاة في كتاب التمهيد، وأنهما إنما جهلا من ذلك نزول جبريل بفرض أوقات الصلوات، وكانوا يعتقدون ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال، ولو كانت فيه آية تتلى ما جهلها عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماء، وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. فعجبت من هذا أشد العجب لما عهد من أدب ابن عبد البر مع العلماء السابقين في كتابيه جامع بيان العلم والانتقاء، وهو هنا ينسب صحابيا وتابعيا إلى الجهل، وعمر بن عبد العزيز وإن كان تابعيا لكنه لا يقل عن مشاهير الصحابة علما ومعرفة وتمسكا كما هو معلوم. ويوجد في مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة المجلد الأول من كتاب الإملاءات على الموطأ لأبي طاهر السلفي رحمه الله، ورقمه 396، وحقيقته كتاب الاستذكار بعينه. وقد رغب أصحاب أبي طاهر منه أن يملي عليهم كتابا في شرح الموطأ، فاختار لهم هذا الكتاب، وقدم له بمقدمة في ترجمة ابن عبد البر، ثم أملى عليهم شرحه الاستذكار على وجهه. وكنت أنظر في هذه المخطوطة لأمر ما، فخطر ببالي مراجعة هذا النص الذي تقدم، فوجدته فيه ورقة 17، وهذا لفظ المغايرات فيه. وقد أوضحنا وجه ما خفي على عمر بن عبد العزيز والمغيرة، وأنهما إنما خفي عليهما من ذلك ولو كان فيه آيات تتلى محكمات واضحات ما خفي على عمر. وقد خفي على كثير منهم من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء دون قوله هنا جهل كثير. فانظر الفرق الشاسع. ومن الفوائد التي أردتها بهذا النقل التنبيه إلى ألا يقف واقف على كلام ابن عبد البر هذا فيرى فيه هذه الجفوة والغلظة فيتجرأ على استعمال هذه الكلمة الجهل مع بعض السلف ويقول لمن ينكر عليه قد استعملها قبلي إمام من الأئمة فلما هذا الإنكار. نسأل الله أن يكرمنا بالعلم النافع. الجانب الرابع: قوارب النجاة وسبل الخلاص من الواقع المؤلم. إن واقعنا المنحرف عن خط سلفنا وأئمتنا مؤلم جدا، ولا يخفى على أحد تصل يده إلى كتاب أو يدخل مكتبة من مكتبات الأسواق لأنه بمجرد دخوله يرى العناوين الكثيرة للكتب التي فيها الردود بحق أو باطل، بأدب أو بقلة أدب، وربما وجد في الكتيب الواحد ثلبا لأعداد هائلة من العلماء. وأقبح من هذا أنك ترى من لا يسوغ له شرعا أن يخط كلمة في دين الله تعالى يرد على الإمام الفلاني ويقوم العالم الفلاني، ولو أن إنسانا متفرغا قام بإحصاء لما هو موجود في المكتبات من هذا القبيل منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا لجمع ركاما يفرح به أعداء الله والإسلام من المستشرقين والمستغربين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسبيل خلاصنا من هذا الواقع موجز بكلمة واحدة يستوعب شرحها مجلدات، هي العودة بنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في العلم والعمل، وفي شرحها شرح لمنهج علماء الإسلام في التعلم والتعليم والعمل. ومع ذلك فلا بد من كلمات أعرض فيها لأسس من التزمها في مرحلة طلب العلم فاز ونجا بإذن الله، وهي تمهيد أيضا للقضاء على هذه الفوضى العلمية التي نعيشها. ألف: فمن منهجهم في التعلم بيتان اشتهر على لسان العلماء ينسبان إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهما لإمام الحرمين شافعي عصره رحمه الله، يقول: أخي، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. والمقصود هنا من هذه الشروط الستة لطالب العلم التلقي عن الأستاذ والزمن الطويل، ذلك أنه بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين: يحصل على العلم الصافي المحقق، ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ، لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه، ومنه يتعرف على قدر العلماء وكيف يترقى في الأدب معهم، وإذا التزم الأدب مع شيوخه فهو من مع شيوخهم، ومن قبلهم ومن قبلهم أشد التزاما، فمنهم يرث العلم والأدب. والحديث عن التلقي وضرورته طويل، ولا بد من الكلام عنه ولو طال بعض الشيء لأهميته لأهل زماننا، ولأنه قارب رئيسي من قوارب النجاة التي أتحدث عنها. إن شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده، ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو داعي فيه مجهول الهوية والنسب. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة تهذيب الأسماء واللغات، وهو يتحدث عن أهمية تراجم العلماء، إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا. وقال في كتابه الأصيل الحفيل المجموع، وهو يترجم الإمام أبا العباس بن سريج، هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه، ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم، ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا، ولا يرون فيه أهلية التكلم معه، لأنه محل الخطل والغلط. قال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الدودي الأسدي المتوفى سنة 402، بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد وبقاءهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه: أسكت لا شيخ لك، أي لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه. ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية صالحة للإيمان. فانظر إلى جوابهم ما أبلغه: أسكت لا شيخ لك، وإلى قوله يفقهه حقيقة الفقه. فهذا ما أردته بقولي عن طالب العلم بالتلقي، يحصل على العلم الصافي المحقق. وأصل هذا الجواب قديم قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفا، وممن روي عنه من الأئمة المتقدمين أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقد أسند الخطيب في الفقه والمتفقه قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وفي إسعاف المبطأ للسيوطي رحمه الله قال إسحاق بن محمد الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال لا. فقيل أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم؟ فقال لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. ويكون مع التلقي الإقبال الشديد والنهم والبكور، وقد يعبر عن هذه الخصال بالمزاحمة بالركب. أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم إلى ثلاثة من الأجلاء: الإمام مالك وسليمان التيمي وسليمان بن حبيب المحاربي أنهم حكوا عن لقمان الحكيم قوله لابنه يوصيه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. ومن نوادر طرفهم في هذا البكور والمزاحمة قصة الإمام أبي علي القالي رحمه الله تعالى، وهي كما حكاها عنه تلميذه أبو نصر هارون بن موسى ابن جندل النحوي قال: كنا نختلف أي نتردد إلى أبي علي البغدادي هو القالي رحمه الله وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء بقرطبة، ونحن في فصل الربيع، فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها، وقد عرض لي ما أبقى جسمي ندوبا يدخل معي القبر. ثم قال لنا: كنت أختلف إلى الإمام ابن مجاهد رحمه الله فأدلجت إليه لأتقرب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا وراث علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته، فلما توسطته ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد الاقتحام حتى نفذت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال. فأين أنت مما عرض لي؟ وأنشدنا: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأتي موضعها في نوادره، وسلاني مما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله. فإذا ما اكتمل هلاله بدرا أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة والكتابة والإفتاء ونحو ذلك، ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم وانتهالا من مواردهم مهما تقدم به العلم والعمر، وهذا هو المراد بطول زمان، طول زمن الصحبة وطول زمن الطلب وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع. أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين ثم الاستقلال بالعلم والفهم والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا، فلا ولن. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وتقدم هذا. ومن وصاياهم: حيثما كنت فكن قرب فقيهم. ولهذه الوصية قصة لا بأس بذكرها وإن لم تكن من أصل موضوعنا. جاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة من القطعة المخطوطة المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة الورقة 17، ما نصه؟ قال عبد الله بن أبي موسى التستري: قيل لي: حيثما كنت فكن قرب فقيهم. قال: فأتيت بيروت إلى الأوزاعي، فبين أنا عنده إذ سألني عن أمري فأخبرته، قال: وكان مجوسيا ثم أسلم. فقال لي: ألك أب؟ قلت: نعم، تركته بالعراق مجوسي. قال: فهل لك أن ترجع لعل الله يهديه على يديك؟ قلت: ترى لي ذلك؟ قال: نعم. فأتيت أبي فوجدته مريضا، فقال لي: يا بني، أي شيء أنت علي؟ فأخبرته أني أسلمت، فقال لي: فعرض علي دينك. فأخبرته بالإسلام وأهله، قال: فإني أشهدك أني قد أسلمت. قال: فمات في مرضه ذلك، فدفنته ورجعت إلى الأوزاعي فأخبرته. فانظر إلى أثر حيثما كنت فكن قرب فقيه، أي عالم. وروى ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة التابعي الثقة نعيم بن عبد الله المجمر أن مالكا قال: أتى نعيم المجمر أبا هريرة 20 سنة، أي صحبه، وجالسه وتردد إلى حلقته. وقال ابن حبان في كتابه الثقات في ترجمة حامد بن يحيى البلخي أحد الثقات الحفاظ: كان ممن أثنى عمره بمجالسة ابن عيينة، واشتهر في ترجمة التابعي القدوة الجليل ثابت البناني رضي الله عنه أنه صحب أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة كما في السير وغيره. وفي الحلية عن الإمام مالك قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، وكأنه يعني نفسه رضي الله عنه. ثم أسند أبو نعيم عقب هذا الخبر إلى نافع بن عبد الله أحد تلامذة مالك قال: جالست مالكا 40 سنة أو 35 سنة، كل يوم أبكر وأهجر وأروح. وصار هذا الخلق العلمي في روح الخلف بعد السلف. وانطلاقا من هذا المعنى قال العلامة الفقيه ابن نجيم المتوفى 970 رحمه الله كلمته التي تقدمت: وقصدهم بذلك ألا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ. ومن لم يتلقى العلم عن العلماء ولم يصحبهم زمنا طويلا ولم يتأدب بآدابهم، كيف يتصور منه أن يعرف قيمة العلماء؟ فلا عجب إذا طال لسانه وقلمه عليهم ولم يتأدب بأدب الاختلاف معهم. ولا بد لمن جالس العلماء العاملين أن يتأدب معهم، سواء باختياره أو باضطراره، حتى ولو كان جليسهم غير معتقد فيهم، لما لهم من الكرامة عند الله تعالى. فكيف إذا كان محبا لهم معتقدا فيهم قاصدا التلقي عنهم والاسترشاد بهديهم؟ روى أبو محمد الحارثي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد بن أبي سليمان إجلالا له، وكان بين داره وداري 7 سكك. وروى البيهقي في مناقب الشافعي أنه قال: قدمت المدينة فرأيت من مالك بن أنس ما رأيته من هيبته وإجلاله للعلم، فازددت لذلك أدبا حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأريد أن أصفح الورقة فأصفحها صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. ثم أسند إلى الربيع بن سليمان أنه قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وهذا يصدق قول القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. وهذا أدب الأئمة، وأدب الإمام إمام الأدب. ولئن كنا نحن دون ذلك بمفاوزة، لكن علينا أن نتدارك ونتشبه ونسعى ونتأسى. والله ولي التوفيق، ويا خسارة المحروم. وللإمام الأصولي الضليع المربي الحكيم الصوفي البصير أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى كلام نفيس في كتابه الموافقات عن أهمية التلقي، وممن يكون التلقي: أنقل إلى القارئ الكريم منه ما تيسر فإنه طويل. قال رحمه الله: المقدمة 12: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وقد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجاري العادات ألا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم. وأصل هذا في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ أن شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، ولا يقدح في كونه عالما، ولا يضر في كونه إماما مقتدا به. فإن قصر عن استفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علمه. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله، وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد عنه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، وذكر قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: ألسنا على حق وهم على باطل؟ ثم قال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقوه ونالوا ذروة الكمال مع العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كان. ولكن مالك اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتابه ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به. نافق حنظلة وقوله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. انتهى الشريط الخامس من كتاب في أدب الرأي، وله بقية على الشريط السادس.